أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: حب علي براءة من النار. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. بحمد الله تم الحديث فيما تقدم في المسألة 9 والمسألة 10، ننتقل إلى المسألة 11. قال في حسن التكليف وبيان ماهيته، يعني حقيقته، وجه حسنه وجملة من أحكامه، يعني يشير في هذا المطلب إلى مجموعة من المسائل المرتبطة ماذا بالتكليف. يعني عندنا مجموعة من الأبحاث اللطيفة والمهمة في هذا البحث نرجو الالتفات إليها. قال الماتن رحمه الله: قال: والتكليف حسن لاشتماله على مصلحة لا تحصل بدونه. عندنا هنا بحثان. البحث الأول المبدأ التصوري لمفردة التكليف، ما هو هذا التكليف أو ما هي معنى التكليف. البحث الثاني ما هو الوجه الفني المعرفي الصناعي عقائدي إن شئت فعبر على ماذا كون التكليف حسن. واضح؟ عندنا هنا إذن بحثان، ثم بعد ذلك يأتي في بعض الإيرادات أو ما شاكل ذلك يأتي إن شاء الله. بالنسبة للبحث الأول، يعني المبدأ التصوري لمفردة التكليف، التكليف مأخوذ لغة من الكلفة وهي المشقة. مأخوذ معنى التكليف يعني المشقة، واضح؟ هذا معنى كمفردة لغوية. عندما نأتي على مستوى المفردة اللغوية، التكليف مأخوذ فيه الكلفة وهي المشقة. أما على مستوى الاصطلاح أو التعريف في هذا الفن، التكليف ما هو؟ هو إرادة من تجب طاعته على جهة الابتداء ما فيه مشقة بشرط الإعلام، ويدخل تحته واجب الطاعة إلى غير ذلك. هذا التعريف ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول بأن التكليف هو إرادة من تجب طاعته، يعني هذا التكليف يكون من المكلف الذي تجب إطاعته ابتداءً، وهذا التكليف فيه مشقة بلا إشكال، ولكن بشرط الإعلام، بشرط أن يكون معلوما لدى من؟ لدى المكلف. أحسنتم، واضح؟ وعلى هذا الأساس عندنا شرطان. الشرط الأول هو ماذا؟ جهة الابتداء، أن تجب ماذا؟ الابتداء. لماذا؟ لأن عندنا أوامر تكليفية تأتي ولكن لا تسمى تكليف. مثل ماذا؟ مثل الآن الأب عندما يحث ابنه على ماذا؟ وياي، يحث ابنه على الصلاة، قم يا بني صل، هذا أمر. لكن السؤال هنا هل هذا تكليف؟ لا، يقول لا ليس تكليف، لأن هذا ليس ابتداء منه، وهذا من الله سبحانه وتعالى، الله من كلف بالصلاة. هذا الآن الأب من باب حث ابنه على الصلاة، الأمر معروف، من باب الأمر معروف، باب النهي عن المنكر، ما شئت فعبر. إذن لا يسمى الوالد ماذا؟ مكلفا أو صاحب تكليف، سبق إرادة الله سبحانه وتعالى. هذا أمر الأول. الأمر الثاني في التعريف نجد استخدم لفظ المشقة، والتي تحدثنا عنه في المدلول في المعنى اللغوي، ما فيه مشقة. التكليف مأخوذ في عنوانه، في حقيقته، في ماهيته، المشقة. واضح؟ فيه المشقة، أقول لأنه مأخوذ من الكلفة، إما تكليف لا مشقة فيه لا يسمى تكليفا، ولكن نجد التكلف فيها نوع من المشقة. الصلاة فيها مشقة، فيها كلفة، يعني الحج، الجهاد، الأمر معروف، النهي عن المنكر، الصوم إلى غيره. نعم، من حكم إلى حكم، ومن واجب إلى واجب، تختلف نسبة الشدة والكلفة، ذاك بحث آخر. هذا الشيء الثاني. الشيء الثالث، شرط ماذا؟ شرط الإعلام، شرط الإعلام، لأن المكلف بلا إشكال هذا شرط ضروري، أن يعلم المكلف ماذا؟ بالتكليف. هذا شرط أساسي، شرط ضروري لا بد منه، لأنه إذا لم يعلم وياي، إذا لم يعلم بالتكليف لا يقال عنه مكلف، سالب انتفاء الموضوع، لا بد أن يصل إليه التكليف فيقال هذا الإنسان مكلف، لأن المكلف إذا لم يعلم إرادة التكليف من المكلف لا يسمى هذا تكليف أساسا. هذا تمام الكلام إن على مستوى المبدأ ماذا؟ التصوري لغة واصطلاحا. إلى هنا يتحصل أن التكليف على مستوى اللغة ما هو؟ هو أن التكليف يعني فيه مأخوذ من الكلفة وهي المشقة. والتعريف الثاني أو التعريف معذرة، التعريف الاصطلاحي هو إرادة من تجب طاعة على جهة الابتداء ما فيه مشقة بشرط الإعلام. هذا وضحنا، طب هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، التكليف هل هو حسن أو لا؟ أولا. ثانيا، إذا كان حسن ما هو وجه الحسن فيه؟ تفت التكليف في اللغة، معذرة، التكليف على مستوى الأمر الأول لا شك أن التكليف حسن، واضح، التكليف حسن. لماذا؟ لماذا التكليف حسن في الأمر الثاني؟ نقول لأن الله سبحانه وتعالى كلف عباده، والله لا يصدر منه القبيح، لا يصدر منه إلا الحسن. قل كل يعمل على شاكلته، ما دام الله كلفنا فهذا التكليف حسن، لا يمكن أن يصدر شيء قبيح، فلا يمكن أن يكون التكليف قبيحا، نستجر بالله، والله سبحانه وتعالى ماذا أمرنا به. هو الآن سؤال، ما هو وجه الحسن؟ ثبت إلى هنا بأن التكليف حسن، ما هو وجه حسنه؟ وجه حسن التكليف، الوجه في ذلك، نحن نعتقد أن التكليف ماذا؟ فيه مصلحة. هذه المصلحة الموجودة في التكليف، هذه المصلحة الموجودة في الصلاة المكلف فيها العبد، هذه المصلحة وهذه أنصح التعبير الملاك بتعبير الأصولين، هذا الملاك الموجود في الصلاة في الصوم، هذه المصلحة الذي كلفنا الله بالصلاة والصوم، هذه المصلحة لا تتحقق من دون التكليف، لا يمكن أن تتحقق من دون التكليف. لكي تتحقق هذه المصلحة لابد ماذا؟ من التكليف. كيف؟ نقول حسن أو وجه حسن التكليف هو أن يعرضك لتلك المصالح، هو أن يعرضك كمكلف لتلك المصالح. لماذا؟ لأن هذه المصلحة لا تحصل بدون التكليف، ما تحصل بدون التكليف، لأنه لو كانت هذه المصلحة تحصل من دون التكليف لكان التكليف ماذا؟ لغوا لا فائدة فيه. يعني لو إحنا استطعنا مثلا ببيان آخر أننا نحصل هذه المصالح المترتبة على الصلاة أو المصالح المترتبة على الصوم من دون أن يكلفنا الله بها سبحانه وتعالى، ماذا؟ ده أصبح التكليف بها أمر ماذا؟ أمر لغوي أو أمر ماذا؟ لا فائدة في. هذا أولا. ثانيا، هذا التكليف الذي نقول بأن هذا التعريض للمصلحة لا يكون إلا بالتكليف، هذا التكليف لا يخلو، إما أن يكون عائدا إلى الله أو عائدا إلى من؟ إلى غيره سبحانه وتعالى. خب، لا يمكن أن يكون عائدا لمن؟ إلى الله سبحانه وتعالى، الله مو يستفيد من هذا التكليف، إذا لن تكون تلك المصلحة عائدة لمن؟ لله سبحانه وتعالى، لن تكون عائدة لله سبحانه، إذا تعود إلى من؟ وياي، إلى غير الله سبحانه وتعالى، تعود إلى غير الله، يعني غير إلى غير المكلف. خب، غير المكلف هو الله. إذا هذا على الشق الثاني، هذا غير المكلف أو معذرة يعني غير الله، تارة مكلف وتارة غير مكلف. إن عادت إلى غير المكلف هذا مش يصير قبيح، قبيح شلون يعني في مصلحة تعود إلى غير المكلف. إذن لابد أن تنحصر أنها هذه المصلحة تعود إلى المكلف نفسه، تعود إلى المكلف. الله سبحانه وتعالى مكلف ومعرض لعباده لهذا التكليف، وهذا التكليف فيه مصلحة لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال التكليف، وهذه المصلحة تعود إلى من؟ إلى نفس المكلف. واضح؟ وعلى هذا الأساس نقول بأنه لابد أن هذا النفع لابد أن لا يكون إلا بالتعريض. لماذا نصر على التعريض؟ يعني أن يكون أن يكون التكليف في معرض المكلف، يعني يكون التكليف هذا إن صح التعبير أمام المكلف، إن اختار عمل بها، وإن هذه الله سبحانه وتعالى جعل الصلاة والصوم والأوامر وغير ذلك ماذا في معرض المكلفين، يعني جعلها بين أيدي المكلفين إن عملوا بها. واضح؟ ها، ترتبت تلك الملكات المصالح على تلك التكاليف، إن لم يعملوا بها إن حرموا من تلك الملكات ومن تلك المصالح. واضح الفكرة؟ خب، لماذا نصر على هذا المعنى؟ نقول بأنه قد ينتقض علينا وقد يشكل علينا بأنه الكافر مكلف، واضح، ولا تترتب عليه ثمرة من هذا التكليف، أصلا لا يعود له نافع. سؤال: هل الكافر مكلف أو غير مكلف؟ نقول نعم مكلف. نقول إذا كان مكلفا وهو لن يعمل بالتكليف أساسا فلن تترتب تلك المصالح، إذن هذا يستلزم النقض عليكم، يعني ما الثمرة من هذا التكليف؟ ما هو الجواب؟ الجواب نقول أن المصلحة ليست وين؟ في التكليف نفسه. الثمرة وين؟ أو التكليف معناه هو التعريض للمنفعة، وأنا أقول بأنه تحصل المنفعة من التكليف كيفما كان. هو الله سبحانه وتعالى يعرض عباده، يجعل التكليف في معرض العباد سواء كان كافر مؤمن إلى غير ذلك، مطيع عاصي متمرد أو غير متمرد، فالنتيجة الله سبحانه وتعالى يجعل هذا التكليف في معرض العباد. شوف تعريض تكليف والتعريض لمنفعة عظيمة، واضح، فيها منافع عظيمة خالصة دائمة، فيها مدح فيها ثناء فيها تعظيم، لكن هذا ماذا؟ لمن يلتزم بالتكليف ويعمل به تترتب تلك المصالح، فبالتالي يستحق الثواب، يستحق التعظيم، يستحق الاحترام والتقدير. الكافر والعياذ بالله حال حال المؤمن، هو معرض للتكليف والتكليف في معرضه ولكن لا يعمل به، فلا يستحق لا ثواب ولا تعظيم، بل يستحق الإهانة والإذلال من الله سبحانه وتعالى في الآخرة وما شاكل ذلك. إذن عندما نقول أن التكليف تعريض للثواب، للثواب أن المكلف وهو الله جعل المكلف على ماذا؟ على امتيازات، على صفات معينة يستطيع أن يستفيد من هذا التكليف، هيئ لهذا المكلف العقل القدرة، واضح، أرسل الأنبياء، عين الأوصياء، أمرهم بنشر البيانات الإلهية والدست، جعل كل هذه الأمور في معرضة، وبالتالي إذا أراد أن تترتب على ثمرة التكليف وهي الثواب الدائم، المصالح الدائمة العظيمة التي جزما وحتما لا تتحقق إلا من خلال التكليف، واضح؟ فلذلك يكون التكليف معناه هو التعريض، وهذا لدفع الإشكال الذي أورده البعض وقال الكافر مكلف ولا يستفيد من هذا التكليف. يعني باب النقض علينا قل لا، ليس المقصود هو أن التكليف بهذا المعنى، التكليف معناه هو التعريض، أن يكون في معرض ماذا؟ هذه المنافع أو هذه التكاليف لترتب عليها منافع عظيمة جدا. هذا تمام الكلام في الأمر الثاني. ماري قال أنه وصل الفكرة، واضح؟ جيد، طبق العبارة ونأتي للمبحث الآخر. قال المسألة الحادية عشرة في حسن التكليف وبيان ماهية يعني حقيقته ووجه حسنه وجملة من أحكامه. قال والتكليف حسنون لاشتماله على مصلحة لا تحصل وياي لا تحصل بدون. أقول التكليف مأخوذ من الكلفة وهي المشقة، وحده أنه إرادة من تجب طاعته على جهة الابتداء ما فيه مشقة بشرط الإعلام، ويدخل تحت واجب. واضح العبارة الآن؟ ويدخل هذا تعريفه، ويدخل تحت واجب الطاعة. لما نقول واجب طاعته يدخل الله سبحانه وتعالى بالأصالة والنبي الأمة بالتبع، هذا من جهة الواجب العقلي يعني. بالنسبة للسيد والوالد هذا وجوب عرفي أو كذا، على كل حال بحث في محله، وجوب شرعي فيها تختلف من حال إلى حال. الآن إن بعضها وجوب طاعة من العقل وترى من الشرع وترى من العقلاء وترى من العرف، هو جاب كل هذه الأمثلة تقريبا. أعيد العبارة، قال التكليف مأخوذ في اللغة من الكلفة وهي المشقة، هذا لغة، وحده هذا اصطلاحا يعني تعريفه، وحده أنه تكلف إرادة من تجب طاعته على جهة الابتداء ما فيه مشقة بشرط الإعلام. هذه شرحنا المفردات. يقول ويدخل تحت واجب الطاعة الواجب تعالى، أن الله واجب طاعته عقلا وشرعا، والنبي كذلك، والإمام المعصوم كذلك صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والسيد بالنسبة لعبده، والوالد، والمنعم، ويخرج البواقي، هذا بهالمقدار. قال وشرطنا، واضحة، وشرطنا الابتداء لأن إرادة هؤلاء إنما يكون تكليفا. لماذا؟ يعني حتى طاعة ترض الأب، طاعة الابن لأبيه في أمره بالصلاة، هذا شرطنا الابتداء لإخراج مثل هذا المعنى. وشرطنا الابتداء يعني يكون يكون هذا المكلف هو أول من ابتدأ وشرع هذا الشرع وشرع هذا القانون مثلا وهذا الدستور. قال وشرطنا الابتداء لأن إرادة هؤلاء إنما يكون تكليفا إذا لم يسبقه غيره إلى إرادة ما أراد، ولهذا لا يسمى الوالد مكلفا بأمر الصلاة. أبي عندما يأمرني بالصلاة لا يقال أنه ماذا هو مكلف وأمرنا ماذا بالصلاة، لماذا؟ كما تعلمون، لأنه الله سبقه بهذا المعنى، الله هو المشرع، هذا فقط آمر صح التعبير. قال ولهذا لا يسمى الوالد مكلفا بأمر الصلاة ولدا لسبق إرادة الله تعالى لها للصلاة منه، يعني من الوالد، أحسنت، من الوالد. قال لسبق إرادة الله تعالى لها للصلاة منه يعني الولد. ها والمشقة لابد من اعتبارها، المشقة لابد يكون التكليف فيه مشقة، والمشقة لابد من اعتبارها ليتحقق المحدود يعني المعرف اللي هو التكليف، تكليف هو المعرف المحدود وهذا حده الذي تقدم. والمشقة لابد من اعتبارها ليتحقق المحدود، إذ التكليف مأخوذ من الكلفة، إذ التكليف مأخوذ من أين؟ من الكلفة، هذا أولا. وشرطنا الإعلام لأن المكلف إذا لم يعلم إرادة المكلف بالفعل لم يكن مكلفان، وياي، لأن المكلف إذا لم يعلم إرادة المكلف بالفعل ماذا؟ وياي، لم يكن مكلفا، لابد يعلم، ولا ما قيمة التكاليف التي لا تصل إلينا لا نعلم بها. إذا عرفت هذا فنقول التكليف، هذا المطلب الأول انتهينا منه اللي هو المبدأ التصوري لغة واصطلاحا لمعنى مفردة التكليف والقيود التي أخذت فيها أو فيه التكليف. إذا عرفت هذا ننتقل إلى البحث الثاني. إذا عرفت هذا فنقول التكليف حسن لأن الله تعالى فعله، والله تعالى الله كلف، هذا من الواضحات في كل الأديان والملل وكذا، بل ربما حتى الكفار حتى الملاحدة أو ماذا كذا، يعني معروف أن الله كلف عباده، أما حتى الذي يستنكر مثلا أو ينكر على التكاليف، لكن في الجملة موجود هذا في تصوراته بأن الله كلف عباده. يقول إذا عرفت هذا فنقول التكليف حسن لأن الله تعالى فعل، والله تعالى لا يفعل القبيح. ووجه حسنه ما هو؟ اشتمال على مصلحة. لماذا هذا حسن التكليف؟ قال ووجه حسنه اشتماله على مصلحة لا تحصل بدونه، وهي التعريض لمنافع عظيمة لا تحصل بدون وياي لا تحصل بدون التكليف، لأن التكليف إن لم يكن لغرض كان عبثا، وهو محال. لأن التكليف إذا ما احنا نؤمن بأن التكليف لها أغراض، يعني لها مصالح تترتب وتكون أغراضها مصالحها للمكلف نفسه، للعبد نفسه، لا للمولى سبحانه وتعالى، يعني الغرض في الفعل، الغاية للفعل. قال لأن التكليف إن لم يكن لغرض كان عبثا وهو محال من الله سبحانه وتعالى، والله لا يفعل العبث. وإن كان لغرض، الشق الثاني، وإن كان لغرض فإن كان عائدا إليه تعالى لزم المحال، الله يلزم المحال. وإن كان إلى غيره فإن كان غير المكلف كان وياي ها كان قبيحا، وإن كان إلى المكلف فإن كان حصوله ممكنا بدون التكليف لزم العبث من يعني من التكليف. إذا هذه الغايات تترتب على شيء آخر غير التكليف، وهذه المصالح غير التكليف، فإذا كل التكليف لغو، لماذا إلا تصرون على التكليف؟ فإن كان حصوله حصول النفع يعني ممكنا بدون التكليف لزم العبث يعني من التكليف، وإن لم يكن لا يمكن أن يحصل من دون تكليف، فإن كان لنفع مكتوب معكم، وإن كان لنفع انتقض بتكليف من علم كفره. الله يعلم أن هذا زيد كافر لن يستفيد من التكليف، إذا انتقض التكليف. يقول لا، ليس الحسن في التكليف، الحسن في التعريض للتكليف. الآن اختار ما اختذك بحث آخر، واضح وياي؟ فإن كان لنفع انتقض بتكليفي من علم كفره، وإن كان التعريض فهو من وياي فهو المطلوب. إذا عرفت هذا فنقول الغرض من التكليف هو التعريض لمنفعة عظيمة، لأنه تعريض للثواب. شوف هذا هو، فنقول الغرض من التكليف ما هو؟ هو التعريض لمنفعة عظيمة لأنه تعريض للثواب، وللثواب منافع عظيمة خالصة دائمة واصلة مع التعظيم والمدح. ولا شك أن التعظيم إنما يحسن للمستحق له، ولهذا يقبح منا تعظيم لاحظوا إياه الثواب كما يأتينا إن شاء الله، معنى عوض ومعنى ثواب يأتي الحديث عنه. الثواب مأخوذ في ماذا؟ في عنوانه التعظيم والإجلال. الله عندما يثيب وفيه تعظيم وإجلال للمكلف، وإكرام وتكريم للمكلف على ما بذله من مشقة في هذه التكاليف وإلى غير ذلك. الأعواض لا يشترط فيها التعظيم كما سيأتي إن شاء الله. قال والثواب لأنه تعريض. قال فنقول الغرض من التكليف هو التعريض لمنفعة عظيمة لأنه تعريض للثواب، وللثواب منافع عظيمة خالصة دائمة واصلة مع التعظيم والمدح. ولا شك أن التعظيم إنما يحسن للمستحق له، هذا التعظيم لمن استحق هذا الثواب، مثل الإنسان المؤمن الموالي الذي أدى التكاليف عليه مع تلك المشقات، جاهد صلى صام عبد إلى غير ذلك. ولهذا يقبح منا تعظيم الأطفال والأراذل كتعظيم العلماء. لماذا؟ لأنه ما يصير الله سبحانه وتعالى يعظم الذي نفذ هذه التكاليف وذاك الذي لم ينفذ تلك التكاليف. هذا كما الآن نكرم العلماء والأراذل، لا يمكن قبوله، وإنما يستحق التعظيم يعني هذا العبد وإنما يستحق التعظيم بواسطة الأفعال الحسنة وهي الطاعات. ومعنى قولنا أن التكليف تعريض للثواب، أن المكلف يعني الله تعالى جعل المكلف اللي هو العبد، شوف المكلف والمكلف. ومعنى قولنا أن التكليف تعريض للثواب، أن المكلف وهو الله جعل المكلف اللي هو العبد على الصفات التي يمكنه الوصول إلى الثواب وبعثه على ما به يصل إليه، وعلم أنه سيوصله إليه إذا فعل ما كلف. واضح النقطة؟ هذا تمام الكلام في هذين المحورين. إذا هنا يتحصل هذا معنى هذا العبارة، قال والتكليف حسن لاشتماله على مصلحة لا تحصل بدونه. خب هذا تمام الكلام في هذا. هنا على طبيعة الأشاعرة ناقش المعتزلة ناقش العدلية في هذا المعنى بإشكالات. قالوا عندنا إشكالات ثلاثة استعرضها المصنف ثم قام بالجواب عليها، إشكالات عادية جدا. الإشكال الأول قالوا أن هذا التكليف الذي تتكلمون عنه هو مثل منزلة من يجرح إنسان ثم يداويه، واضح؟ يجي يجرحه ويضع عليه الدواء مرة أخرى لكي يطيب. خب من أول الأمر لا تجرحه. أنت الآن ذا تكلف مثلا وينشأ ويشقى وكذا، ومثلا تعلم أنه يدخل الجنة فرضا هكذا، خب من أول يدخله الجنة. هذا الإشكال اللي يطرحه على التكاليف، صحيح؟ من أول الأمر لماذا تشغله الآن وكذا ويطيع ويعصي وكذا؟ من أول يدخل الجنة أو من أول دخل النار نستجير بالله. وهذا كله مبني على يعني مسألة كما سيتضح إن شاء الله في مسألة الثواب والعقاب، كلها مربوطة مسألة أنه عدم فهم العلاقة الحقيقية بين ماذا؟ بين الأعمال والجزاء. هل هي علاقة تكوينية أم علاقة اعتبارية؟ هذا مبني على الأمور الاعتبارية. إن شاء الله بحثه مفصل يأتي ببحث المعاد، ما راح نستعرضه. نحن نؤمن وإن شاء الله وفق الأدلة العقلية والآيات والروايات ما يظهر منها في هذا الصدر كما سيأتي في محله في بحث المعاد، أن هناك علاقة تكوينية حقيقية بين الثواب والعقاب. واضح؟ بين علاقة تكوينية حقيقية. وبالتالي هذه الإشكالات اللي ترد هنا أو هناك هذه كلها مرتبطة على النظرية الخاطئة أنه العلاقة جعلية اعتبارية. هذه واحدة منها. هذا يتضح إن شاء الله في محله. هذا الإشكال الأول. فقالوا هكذا التكليف بمنزلة الجرح. فكما أنت تجرح إنسانا ثم تداوي، وهذا فعل قبيح، إذن التكليف قبيح. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، التكليف هو منزل منزلة المعاوضات كالبيع كالإجارة وهذا يستلزم رضا الطرفين، بينما الذي نراه ماذا؟ إن الله كلف العباد، ما أخذنا رأيي قال لي ها تقبل التكليف، إجاب وقبول، أكلفك تقول قبلت، إن قبلت تم، ما قبلت خلاص أنا مع يعني معذور أمام الله سبحانه وتعالى، لأني ما قبلت التكليف، إذا لما ما أقبل التكليف إذا لست أنا مأمورا به حتى لو خالفت. أنت سيدنا تجيني تقول لي شيخنا تبيع البيت، أقول لك نعم، يلا نجري الصيغة الشرعية، نجري مثلا كذا، وسير النقل والانتقال. إذا قلت لك سيدنا لا ما أستطيع بيع البيت، انتهى الأمر بعد. أنا رفضت، أو أنت كمشتري ما عجبك قلت لا ما أريد أشتري مثلا. هم هكذا قالوا التكليف نوع من المعاوضة لأن فيه عوض، راح هذا يعمل والله يعوضه بالجنة مثلا، خذ معاوضة، والمعاوضة تحتاج إلى رضا الطرفين، بينما الذي نجده ما هو حسن من طرف واحد، هو الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتكليف وخلاص، لا أخذ رأينا نستجر بالله أو كذا، عرفت؟ هذه يطرحوها من هذه الإشكال. هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث يقول هذا لماذا لا يكون التكليف، ما يحتاج أصلا يكون لأجل الجنة، لا، الله أنعم علينا بنعم كثيرة الحمد لله، فيكون هذا التكليف شكرا لتلك النعم. هذا في حد ذاته صحيح، ولكنه هذا ما ينافي الأمر الآخر، لكنهم جابوا من باب أنه بعد ما نحتاج نجعل التكليف فقط ما هذا لأجل تلك المنافع الأخروية. واضح؟ إذن قالوا لما لا يجوز أن يكون التكليف شكرا للنعم السابقة، وبالتالي ماذا يعني ليس له ارتباط بما يرتبط بالآخرة من ثواب وإن صح التعبير ونفع عظيم كما شرحنا. هذا الإشكالات الثلاثة واضحة؟ نأتي للجواب. الجواب الأول للإشكال الأول، نقول عندنا وجهان للفرق بين ما تزعمونه جرح وتداوي وبين التكليف الذي نحن نؤمن به. ما هما الوجهان؟ الوجه الأول أن الجرح مضرة، هذه أجرح إنسان يعني ضررت به، والتكليف ليس فيه مضرة، نعم فيه مشقة وهذه المشقة ليست مضرة. كثير من الأمور فيها مشقات ولكن ليست فيها مضرة، بالعكس يعني الآن جلوس الطالب من الصباح الباكر رقم الثل فيه مشقة أن يعبر هذا الطريق، ولكنه فيه كمال علمي، كمال معنوي، أو رزق مادي، أو ما شاكل ذلك، هذا ما يسمى مضرة حتى عند العقلاء، بالعكس يحثونه. بينما الجرح بحد ذاته هذا قياس مع الفارق، تجرح إنسان ثم تداوي، هذا هو قبيح. إما تعريض الإنسان لمصالح وإن توقفت على مشقات وصعوبات، هذا أمر مقبول حتى في السيرة العقلائية والعرف، والعقل يقول نعم تتحمل المشقات لأجل المصالح والمنافع العظيمة. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن الجرح والتداوي هذا إنزال مضرة لا غرض فيها إلا التخلص من تلك المضرة، يعني أنت ماذا تفعل؟ تجرحها ثم تداوي لجل يتخلص من تلك المضرة بس، وهذا في الجرح ماذا يكون الجرح؟ ما يترتب عليه ثمرة أخرى، فهم؟ الجرح هنا فقط جرح ثم أضع الدواء لدفع تلك المضرة، بينما التكليف ليس كذلك، التكليف فيه مشقة وليس فيه مضرة. ثانيا التكليف يعرضك لثواب عظيم، لنعيم أبدي، لسعادة أبدية، لسعادة أخروية ما شاء الله، واضح؟ إذن بهذين الوجهين يتم الفرق بين ما ذكروه من الجرح والتداوي بين التكليف، فإذن نقول هم هذا قياس مع الفارق. واضح إن شاء الله. بالنسبة للإشكال الثاني الذي قالوا بأن التكليف معاوضة ويحتاج إلى رضا طرفين، نقول هذه المعاوضة صحيح قائمة إذا كانت بين طرفين في نفع محدود أو معروف، هذا شراء البيت مع هذا المبلغ المحدد المتعارف عليه عند القيمة المثلية أو قيمة المثل أو ما شاكل ذلك، نعم هنا يحتاج إلى طرفين كذا، الإجارة إلى غيره. لكن لو كان التكليف هذا العبد يعرض لتكليف وثمرة هذا التكليف ماذا؟ سعادة الأبد وثواب عظيم لا حصر له، هنا بعد ما يحتاج أصلا أن يرضى أو لا يرضى. لماذا؟ لأن العقلاء يقولون حتما الرضا متحقق من الطرف الآخر، لاحظ، لأن غاية ما يطلبه العقلاء هو هذا السعادة الأبدية والثواب الجزيل والعظيم وما إلى ذلك، فيقول العقلاء أصلا ما لدعي أصلا يرضى أو ما يرضى، ما لا ربط بالرضا، خصوصا كما قلنا إذا أدركنا هذا في كماله، في صراطه، في قربه إلى الله، مضافا وأكرم ذلك هو مولى، هو أنصح معذرة هو عبد قن لمولاه، لا يملك من الأمر شيء، الله سبحانه وتعالى الغني المطلق أراد سوق عباده إلى الكمالات المطلق، إلى الكمالات اللامتناهية في الآخرة، ولكي يصل إلى مقامات عظيمة في الآخرة ويسعى إلى الكمال، لأن الكمال غير متناهي، بالعكس تماما في مصلحته. مثل الآن باب المثال ولله المثل الأعلى، الأب عندما يدرك أن هذه المعاملة المعينة تسعد ابنه في الدنيا 100 سنة، 100 سنة مجرد يوقع الأب عن ابنه مثلا هذه المعاملة في تجارة معينة تدر عليه أموال طائلة، وفعلا أوقع الأب وكذا والابن ما يدري، الآن هل يلام الأب؟ يقال له لماذا لم تأخذ رأي ابنه؟ يقول عقلاء لا أصلا ما يحتاج، لأن هذه فوائدها عظيمة جدا غاية ما يطلبه العقلاء، حتى لو الأبن قال والله ما أريد أو قال مو كيفك، القضية في مصلحتك، تعيش 100 سنة مرفه، تعيش نعيم كبير جدا باب التقريم، ها أو تحصل على أمور معنوية عظيمة، أو لا هذا التوقيع مثلا فيه شفائك وتعيش 40-50 سنة بصحة وعافية، هذا الدواء أنا مش أستشيرك يا ولدي، أنا أعرف مصلحتك، قل لي لا والله يا أبوي أنا ما أريد هذا الدواء، وكذا نقول إذا ما أعطيك الدواء تموت، ما ما تعيش إلا 5 سنوات بينما أنا وقعت عنك ودفعت عنك وكذا، بس تحمل فيه المشقة شوي، الأبر والعلاجات والمقذي وكذا كم يوم، وابد يقول الأطباء راح تعيش 50-60 سنة بصحة وعافية. بعد هل العقلاء يقولون هنا لابد ننتظر رأي الابن أو لا الأب الأعلم بمصلحة ابنه يقوم بهذا الدور؟ نفس الكلام والكلام، هذا باب التقريب للفكرة. إذن إذا كان هذا التكي ترتب عليه ثمرة وهي السعادة الأبدية، يعرض الله سبحانه وتعالى عباده لهذا التكليف، يكون في معرض التكليف، فإذا طبقوا واستجابوا للنداء الإلهي والوحي الإلهي يعيشون سعادة أبدية. بعد هنا ما نحتاج فيه إلى ماذا، أن يرضى أو ما يرضى، لأن غاية ما يطلب العقلاء هو هذا الأمر حتى لو كان فيه نوع من المشقة إلى غير ذلك. واضح؟ بالنسبة للجواب عن الإشكال الثالث، نقول أن الشكل لا يشترط فيه المشقة. واضح؟ لأن التكليف ما جعل الله شكرا، لاحظ، ولأن طلب الفعل الشاق يعني على كل حال ما أدري، خلنا نطبق عبارة شوف الوقت بنشوف بعدين الإشكال الثالث. قال الماتن بخلاف الجرح ثم التداوي والمعاوضات والشكر باطلون. أقول هذه إرادات على ما اختاره. الأول أن التكليف للنفعي يتنزل منزلة من جرح غيره ثم داواه طلبا للدواء، وكما أن ذلك قبيح فكذا التكليف، هذا الإشكال الأول. الثاني أن التكليف طلبا للنفع يتنزل منزلة المعاوضات كالبيوع والإيجارات وغيرها، ولا شك أن المعاوضات تفتقر إلى رضا المتعاوضين، حتى أن من عاوض بغير إذن صاحبه فعل قبيحا، والتكليف عندكم لا يشرط فيه رضا المكلف، هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث، لما لا يجوز أن يكون التكليف شكرا للنعم السابقة؟ والجواب عن الإشكال الأول، والجواب عن الأول بالفرق من وجهين، أحدهما أن الجرح مضرة، هذا قياس مع الفارق كما قلنا، والتكليف نفسه ليس بمضرة، وإنما المشقة في الأفعال التي يتناولها التكليف. الثاني أن الجرح والتداوي إنزال مضرة لغرض في لا معذرة إن الجرح والتداوي إنزال مضرة لا غرض فيه إلا التخلص من تلك المضرة، يعني يجرح ويعالج فقط، بخلاف التكليف لأن فيه تعريض لثواب دائمي. وعن الثاني اللي هو الإشكال الثاني، أن المراضات في المعاوضة تعتبر في المعاوضات لاختلاف أغراض الناس في التعامل جنسا وصفا، كما قلت شراء بيت أو شراء كذا، أما إذا لم يكن هناك معاوضة وبلغ النفع حدا يكون غاية ما يطلبه العقلاء، لم يختلف العقلاء في اختيار المشقة بسببه، حتى أن العقلاء يسفهون الممتنع منه. واضح؟ وعن الثالث ما أريد أحتاج الظاهر وقت، انتهى وقتنا إن شاء الله غدا، بس يعني نجاوب على هذا الإشكال الثالث وندخل في بقية المطالب. واضح إن شاء الله البحث. هذا تمام الكلام، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد.